الشريف له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة نتكلم في مراتب اليقظة، مراتب منزلة اليقظة. منزلة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. كيف تتيقظ قلوبنا؟ قلنا لا بد من ثلاث مراتب. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، والمرتبة الثانية مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة الوقوف على الزيادة والنقص من الأيام واستدراك ذلك. إذن المرتبة الثانية، ونحن ما زلنا مع المرتبة الثانية حتى نستيقظ، لكن تستيقظ قلوبنا، حتى تستيقظ قلوبنا. القلب في نوم، في غفلة. كيف يستيقظ القلب؟ لابد من المرتبة الثانية، بعد أن يلحظ القلب النعمة ويبدأ يشكر ويتفكر ويقول أين أنا، يتولد عنده من لحظ القلب إلى النعمة أولا محبة المنعم، وقلنا ثانيا إزراء النفس. إذا أحب المنعم وأزرع على نفسه يبدأ يستيقظ، يصحو من غفلته. الأمر الثاني قلنا مطالعة الجناية. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا اللحظ يؤدي إلى مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها. إذن مطالعة الجناية، يدخل في مطالعة الجناية الوقوف على الخطر فيها، التشمير لتداركها، التخلص من رقها أي الجناية، طلب النجاة بتمحيصها. طبعا الجناية يعني الذنب، يعني المعصية. مطالعة الذنب والمعصية التي عند الإنسان حتى يستيقظ، لابد أن يطالع الجناية التي عنده، الذنب الذي عنده، وأن يقف على الخطر فيها، وأن يشمر لتداركها، وأن يتخلص من رقها. نبدأ أول شيء بمطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها. وقلنا كم هو خطر المعصية. لن تعرف أن تطالع جنايتك وذنبك إلا إذا وقفت على خطر المعصية. من أخطر آثار المعاصي أنها تجعل الوحشة بين العبد وربه عز وجل، بين العبد وربه. فأولا تجعل الوحشة بينه وبين نفسه، ثم الوحشة بينه وبين الناس. يكون العبد مستوحشا من زوجته، من أهله، من إخوانه. أول شيء بينه وبين نفسه مغموم، مهموم، ما لك؟ لا أعرف. بينه وبين القريبين حوله، ما الذي دهاك؟ إيش يا أخي فيه؟ بقول لك في شيء في الداخل أنا ما بعرف إيش هو. وحشة. الوحشة هذه تستفحل وتزداد حتى تصبح بينه وبين الله. تقول له تعال صلي، بقول لك لا أستطيع، بلغة واضحة. يا أخي اقرأ الصفحة من القرآن، يقول لك مش عارف إيش أنا حدث لي، كنت يا أخي أستأنس بالقرآن، كنت أقوم الليل، لكن الآن أنا بقول لا أستطيع. لا، أنا أعرف السبب، أعرف الداء. الوحشة بينك وبين الله، أنك لا تستأنس بالله، ولا تستأنس بالسجود، لا تستأنس بالقيام، لا تستأنس بكلام الله. فتصبح من آثار المعاصي، إذا استحكمت المعصية جعلت وحشة بين العبد وربه، جعلت وحشته. قلنا مثال أنه بعض الناس بيكون مستيقظ فوق صلاة الفجر، مستيقظ يعني صاحي، يا أخي تعال صلي الفجر، بقول لك مش عارف شو إشي بيمسكني، أنا مش قادر أصلي الفجر، وهو مستيقظ ليس نائما. هذا بسبب الوحشة بينه وبين الله تعالى. هذا محتاج سريعا أن يعالج نفسه، أن يعالج نفسه. فإذا الذي يعظم الجناية يصبح عنده مطالعة لهذه الجناية، ويعرف خطرها، ويعلم أن المعصية أيها الإخوة ظلمة في القلب، ظلمة حقيقية. ف فيبدأ هو عندما يستيقظ قلبه يبدأ يحس بالمعصية بظلمتها كما تحس العين بالظلام الدامس. الإنسان الآن لو أطفأنا هذه الأنوار نحس جميعا بأعيننا أنه فيه ظلام، فهو لما يطالع الجناية، لما يطالع المعصية أنه فيه ذنب حقيقي، يبدأ يشعر ظلمة حقيقية، أنه فيه ظلمة حقيقية في القلب كظلمة الليل لبصره، فيشعر أن داخله ظلام دامس وسواد، يشعر أنه إنسان بعيد فعلا كل البعد، يصل أنه إنسان وقع في أسفل سافلين. ولذلك أيها الإخوة، القلب حقيقة يسير إلى الله سيرا، والمعصية كما قال ابن القيم تقطع سير القلب إلى الله أو تعوقه أو تضعفه. المعصية تقطع سير القلب، أكبر أثر للمعصية على القلب. ما بلي عبد وما أصيب عبد بعقوبة أعظم من عقوبة قسوة القلب، هذا من أعظم العقوبات. لكن منقول أثر المعاصي، بعض الناس محق البركة في الرزق صحيح، محق البركة في العمر صحيح، تسلط الأعداء صحيح، لكن من أعظم آثارها قسوة القلب، من أعظم آثارها. فإذا قسى القلب تعطل السير إلى الله تعالى، أو قطع، أو ضعف، أو ضعف. فعندما يشعر الإنسان بهذا الذنب وهو يقول والله يا شيخ أنا أريد أن أتوب لكن لا أستطيع أن أتوب، وهو يعلم ترى أن الله يحب للعبد الخير، الله يحب للعبد الخير. ليش؟ انظر في سورة النساء، قال يريد الله ليبين لكم، هذه إرادة الله، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، مرة أخرى، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ترى أحيانا يتهم ربه وهو لا يشعر، هو أصلا أمدك بالنعم ثم أمرك بالتوبة وقال لك إذا عصيت تب إلي، لكن العبد مع ذلك يتبغض إلى الله بالمعاصي، هو الذي يدعوك بقول لك مع كثرة معاصيك حي على الصلاة، حي على الفلاح، يدلك على طريق الفلاح ويدلك على طريق الخير، هو الذي يدعوه مع أنه تاب عليك، ومع ذلك العبد يعرض ويعصي، فالله يبغضه لأجل ذلك، لأجل هذه المعصية وهذا الذنب. ولله المثل الأعلى، الأم في الأصل تحب ابنها، هي تحب ابنها وتحب الخير له، لكن الابن أساء الأدب وابتعد وضرب الأم وتسلط عليها، إذن الآن تأتي مرحلة البغض من الأم للابن، مع أنه في الأصل الأم تحب الابن، وإذا رجع الابن إليها رجعت المحبة، لكن البغضاء لحظة لفعل ابنها السيء. ورب العالمين سبحانه وتعالى يحب العبد أن يتوب إليه وأن يرجع، طب إذا ما رجع وتاب أبغضه، ولو بعد ذلك رجع مرة أخرى أحبه، ذلك من كرم الله سبحانه وتعالى، من كرمه سبحانه أن العبد مهما أساء مع الله، مهما أساء في فعله ثم بعد ذلك رجع، لا يكون العفو فقط ولكن تكون المحبة. أنت الآن ربما تسيء لإنسان إساءة بالغة، لو كان كريما، طبعا قلما في هذا الزمان، بقول لك فلان عمل معي شيء لا أنساه له أبدا، ما بنساله إياها. طيب لو كان كريما وقال يا أخي عفوت عنه، خلاص أنا تنازلت عن حقي، هو أساء لكن أنا تنازلت عن حقي، لكن هل ممكن أنه هذا الذي أوذي والذي سب والذي ضرب والذي أنت تسلط عليه ممكن بعد ذلك تنقلب البغضاء إلى حب؟ من الصعب، أسأت إليه ممكن يعفو لكن يصير يحبك، بقول خلاص سامحته بس يحل عني، لكن تصبح محبة. رب العالمين الناس يدعون معه إلها آخر ويسبونه ليلا نهارا، فإذا تابوا إليه ليس فقط يتجاوز عنهم ويغفر لهم ولكنه يحبه وهو يحبهم وهو القائل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين، فتنقلب إلى محبة. ولذلك العبد يصبح في هذه المنزلة عندما ينظر في سير القلب إلى الله، ينظر لماذا خلق، ينظر الهدف الذي أوجد من أجله. المعصية تعطل سير القلب إلى الله، المعصية تقطعك عن الله، المعصية تبعدك عن الله عز وجل. ذلك كثير من الناس مرضى بالذنوب وهم لا يشعرون، مرضى، هو مريض حقيقي لكنه لا يشعر. لما؟ قلبه ضعف أو انقطع أو ما، نسأل الله السلام. لذلك هذا الضعف ينتهي بالإنسان إلى ثمانية أشياء كما قال بعض العلماء. ينتهي هذا الضعف اللي هو ضعف القلب بسبب المعصية، معصية بعدين معصيتين بعدين ثلاث عشرة، كثرة المعاصي فضعف القلب. ينتهي به إلى ثمانية أشياء اللي هي في الحديث: أولا الهم، ثانيا الحزن، ثالثا العجز، رابعا الكسل، العجز الكسل، بعدين خامسا الجبن، وسادسا البخل، وسابعا غلبة الدين، وثامنا قهر الرجال. أول ما يبدأ عنده معاصي كثيرة بالهم والحزن، بالأمرين الهم والحزن. طب ما الفرق بين الهم والحزن؟ الهم في أمر واقع، والحزن على أمر مستقبل، على أمر مستقبلي عنده هم وحزن. إذا أصبح عنده الهم والحزن إنسان مهموم، ستضعف قواه عن العمل، فبدو ينتقل المرحلة الثانية. إيش هي؟ هم وحزن، بعدين إيش؟ عجز، كسل، كيف سيقوم؟ ما عنده قدرة على العمل أصلا، مهموم، محزون، عجز وكسل. الآن ازدادت هذه المرحلة عجز وكسل، سيصبح عنده الجبن والبخل، لأنه عاجز، كسلان، جبان، بخيل، لا ينفق، كسلان، جبان وبخيل. فإذا وصل إلى هذه المرحلة أيها الإخوة تسلط عليه أعداؤه، وذقل غلبة الدين وقهر الرجال، تسلط عليه أعداؤه، إما أن يأخذ أمانة فيتسلط عليه أصحاب الدين، وإما أن يقهره الرجال. هذا كله من أثر ماذا؟ المعصية. إذن هذه الثمانية أشياء، الثمانية أشياء تقدر تسميها أعداء المسلم، هذه الثمانية أشياء تسميها أعداء المسلم: الهم، الحزن، العجز، الكسل، الجبن، البخل، غلبة الدين، قهر الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع هذه الأشياء فاستعاذ بالله عز وجل منها في موضع واحد. إذن أيها الإخوة، الوقوف على خطر الجناية، خطر الجناية يعني خطر المعصية، معصية لها خطر عظيم أيها الإخوة، المعصية لها خطر عظيم. لما تعلم خطر المعصية تسرع وتشمر بالتوبة، تسرع وتشمر بالتوبة. التشمير هذا التدارك، سرعة التدارك قبل الفوات، يسرع ويشمر، لأنه يا إخواني هو يعلم أن الأيام تمر يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، هو يقول الآن ماذا فعلت أنا في عمري، ماذا أنجزت، عمري الآن يذهب علي، والأيام تمضي من حياتي اللي هي المنزلة الثالثة كما سيأتي شرحها. الأيام تمضي أنا من عمري وماذا فعلت، يوم بعد يوم تزداد معصية. والله لو عد كل واحد منا ذنوبه أيها الإخوة كيف سيحصل بالنتيجة؟ كل واحد عد، بس كلمة، نظرة، فكرة، مشي، إعانة، ظلم، تجد أنواع متعددة من المعاصي. وذلك لما الشرع ذكر من هو الذي يحبه الله، من هو؟ هو الذي تخلص من رق هذه المعصية، من رق الذنب. مثلا شاب نشأ في طاعة الله، هذا محبوب عند الله، إن الله لا يعجب للشاب لا صبوة له، تخلص، طالع الجناية وتخلص منه، لا صبوة له أي لا انحراف له. إن الله لا يعجب، حديث، إن الله لا يعجب للشاب لا صبوة له. فلما تعظم أيها الإخوة المعصية في قلبه يبتعد عنها، والله يحبه بسبب ذلك. لكن علامة الخذلان، علامة الخذلان أن العبد ربما قد يصل الأربعين والخمسين وبفعل المعاصي، هذا من الخذلان. وآخر شيء يقول والله يا شيخ لا يمكنني أن أتوب من هذه المعصية، بقدرش، أنا غير قادر. إذن لما يطالع المعصية، يطالع الجناية، يقف عند الخطر فيها، والوقوف عند الخطر فيها يجعله دائما يتذكر ذلك آية مخيفة يا إخوان. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ويش ونسي. نسي ماذا؟ ما قدمت يداه. نسي ما قدمت يداه، لم يتذكر ذنوبه، نسي ما قدمت يداه، ولذلك لم يجعله هذه المنزل، لأنه نسي ما أصبح خائفا ولا وجلا ولا طالع ذنبه. ذلك أنس يقول رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، لا حرج نفعلها. قال: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، لأنه ما كانوا ينسون يا إخواني، ما كان الصحابة ينسون أثر الذنب أو المعصية، ويعلمون أن المعصية خطر عظيم. رحم الله ضراد بن مرة لما قال: يقول الشيطان: إذا استمكنت من ابن آدم من ثلاث فقد استمكنت منه. إذا الشيطان أخذ من ابن آدم ثلاث أشياء استمكن منه، استمكن من قلبه. ما هي هذه الثلاث أشياء؟ إذا أخذها من ابن آدم استمكن من قلب الإنسان. قال: أولا أن يعجب برأيه، ثانيا أن يستكثر عمله، ثالثا أن ينسى ذنوبه. إذا هذه الثلاث أشياء كانت عند الإنسان، الشيطان بيلعب فيه على الريموت صح التعبير، يسيره يمينا وشمالا، يسيره كما يريد. أولا أن يعجب برأيه، يرى نفسه، ثانيا يستكثر عمله. حجيت اعتمرت، واحد حتى بيقول إيش بده ربنا أكثر من هيك؟ استكثر، يستكثر عمله، صلينا له وصمنا له رمضان، إيش يعني بده أكثر من هيك؟ وهينا الحمد لله. يستكثر عمله، يتمكن منه الشيطان. ثالثا ينسى ذنوبه، ينسى ذنوبه، نسي ذنوبه تمكن منه الشيطان. كل ما يبقى الذنب الذي فعلته أنا وفعلته أنت، كلنا أصحاب ذنوب، كل ما يبقى بين عينيك بتظلك ذليل لله، تبقى ذليلا لله، وكلما نسيت ذنبك شمخت بأنفك. لذلك أحيانا الذنب أيها الإخوة، الذنب، إن العبد، هذا ذكره ابن القيم في تفصيل في مواضع، إن العبد ليفعل الطاعة فيدخل بها النار، ويفعل المعصية فيدخل بها الجنة. عجيب، يفعل المعصية يدخل بها الجنة، يفعل الطاعة يدخل بها النار، كيف ذلك؟ قال: يفعل الطاعة فيقارنها بكبر وعجب، معجب بعمله، أنا الذي فعلت، ويقارنها برياء فيبطل عمله ويدخل نار جهنم بالطاعة، ويفعل المعصية فيقارن هذه المعصية بالوجل والخوف والتذلل إلى الله وانكسار القلب: يا رب أنا تب، يا رب أنا فعلت. فسب هذه المعصية كانت سببا لانكساره وذله ولم يشبخ بأنفه، فدخل بسببها جنات النعيم، بسبب توبته منها دخل جنات النعيم. إذن المعصية هذه أدت لانكساره. ولذلك قال بعض السلف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت، اسمعوا هذا القول، نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما، يعني قيام ليل الله أكبر، وأصبح معجبا، صليت، من أفضل مني، من أحسن مني، أنا الذي صليت، أنا قمت اليوم جزئين، معجب بنفسي. لا، لأن أبيت نائما أصبح نادما، أستغفر الله، أتوب إليه، أنا العبد المقصر من قلبه، أنا العبد صاحب الذنوب الكثيرة من قلبه. ولذلك لما يذكر الإنسان أنه حتى يوم القيامة سيبرز له كل شيء، قال الله تعالى: يبصرونهم، في الديوان هذا الذي يوم القيامة سيظهر له، يبصرونهم، عمل سيظهر. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ربما تجد حسنة معروضة بين السيئات. إيه كيف حسنة معروضة بين السيئات؟ حسنة عملتها قارنتها برياء، صلاة مرأيت فيها، هي في الظاهر حسنة لكنها معروضة في قسم السيئات، قسم السيئات، وهو لا يشعر. إذن لما يرى ذنوبه أيها الإخوة يعلم، قال: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لأنه رأى ذنبه. فقال الله: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. نزاعة للشوى، ما معنى الشوى؟ الشوى فروة الرأس، فروة الرأس، فروة الرأس، نار جهنم تنزعها، فروة رأسه. لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، نسي ذنوبه، نسي خطاياه، وجمع فأوعى. فروة رأسه نار جهنم تحرقها وتأخذها، لأنه ما تذكر. إذن يبصرونهم. فلذلك لما ينظر الإنسان بين يديه، قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم ينظر المرء ما قدمت، ينظر ينظر، إذن صوت صورة، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر فعله، ينظر ما الذي فعله في هذه الحياة، يذكر، ينظر كل ذنب. فعندما يبدأ الإنسان أيها أخوة هنا يطالع الجناية مباشرة، بتوب ومستيقظ. ذلك أنت بتعجب لما الله عز وجل قال: لقد تاب الله على النبي. تاب الله على النبي، كيف تاب الله على النبي؟ هل النبي يحتاج أن يتوب الله عليه؟ لقد تاب الله على النبي. واحد بيقول الله يتوب عليك، كيف لا؟ الله يتوب عليك. قال الله يتوب عليك لحالك. شو الله؟ لقد تاب الله، مش علي أنا، على النبي. ولا أبي بكر عمر قال أول شيء على النبي، الله تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تلاحظ هذا الملحظ، تجد أنه الذي غفر له ما تقدم وما تأخر، تقبل الله توبته، تقبل الله استغفاره. ذلك لما ثبت في سنن النسائي، هذا عجيب، في سنن النسائي لما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بالليل حتى يسيل الدم من قدميه من طول القيام، الدم، الرواية في الصحيح تتفطر قدماه، في عند النسائي حتى يسيل الدم من رجليه من طول القيام، من طول القيام رجلاه تسيل دما من طول قيام الليل، وهذا الذي غفر له، هذا الذي غفر له، فما بالك بغيره. لما نزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قالت خديجة: يا رسول الله ألا تنام؟ قال: مضى عهد النوم يا خديجة. هذا لسان الحال ولسان المقال. إذن قال ابن القيم رحمه الله: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها. إذن لما يرى الأمر أنه والله وقع الأمر، خلاص أنا وقعت في المعصية، وقعت في الذنب، طالعت الجناية، وقفت على خطرها، إذن أنا أشمر الآن، بتوب، أشمر لتداركها. ثم قال: والتخلص من رقها، اللي هي رق الجناية، رق المعصية. هل المعصية لها رق يا إخواني؟ نعم، المعصية والله لها رق. إيش الرق يعني؟ العبودية، العبودية. في هناك أناس عبدة للمعاصي، نعم، كيف بيقولوا عبدة شياطين، في ناس عبدة معاصي، عبدة يعبدون المعصية، رق المعصية. قال ابن القيم رحمه الله في شعره: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، العبودية لله، فبلوا برق النفس والشيطان، أصبح عبد للشيطان، أصبح عبدا للنفس. إذن انظروا، أصبح عبدا كذلك المعصية، تخلص من رق المعصية. إيش التخلص من رق المعصية أيها الإخوة؟ أولا ترى كيف تصبح العبودية للإنسان للمعصية. قالوا الإنسان أول شيء يبدأ المعصية مرة، بعدين مرتين، ثلاث، تنتزع هيبة المعصية من قلبه. أول مرحلة تنتزع هيبة المعصية من قلبه، لأنه عملها مرة وعملها مرتين وثلاث مرات، فانتزعت هيبة المعصية، ما لها هيبة، يعني النظرة، الفكرة، الكلمة، إيش يعني؟ ما لا يبالي بها، ما في هيبة للمعصية عنده. الزنا، الربا، أخذ قروضا، ما يبالي، ما في هيبة. الأمر الثاني يصل إلى مرحلة إلف المعصية، يألفها، يعني يداوم عليها. بعض الناس أيها الإخوة عنده بعض المعاصي لا أنه يريد أن يعصي، يعني لا أنه يتلذذ بها، لا، لكنه ألفها، تعود عليها. وفعلا بعض الناس مثلا الدخان، تجد أنه بمسك السيجارة وظل ماسكها، تخلص السيجارة بدخنش، هو احيانا بدخن سيجاره حتى ينفخ، لا بولع سيجاره بخليها بيده، حبيبي ما تخلص خلاص، اصبحت المعصيه عنده الف مالوفه ما لا يتلذذ بها اصلا، لكن خلاص الفها، الف المعصيه لانه وقع بها عده مرات، اول شيء نزعت الهيبه بعدين الفها، ثم والعياذ بالله يصل الى عبوديه المعصيه، عبوديه المعصيه يكون عبدا لها. ذلك رحم الله ابن القيم لما قال النفس جبل عظيم، نفس هذه نفس الانسان جبل عظيم، وعر في الطريق الى الله عز وجل، هذه النفس مثل الجبل العظيم في الطريق الى الله تعالى، وكل سائر الى الله والى الدار الاخر ولا طريق الا عن هذا الجبل، النفس مثل الجبل ولا بد من صعود هذا الجبل، لا بد من صعود هذا الجبل، كل واحد منا نفسه التي بينك الجبل، ولا بد ان يصعد هذا الجبل حتى يصل الى الله والدار الاخر، حتى يصل الى الله والدار الاخر. طيب وهذا الطريق شاق، لكن الإمام ابن القيم يقول شو المشكله، انه على راس هذا الجبل من يجلس؟ ابليس، ابليس يجلس على قمه الجبل، فكلما اراد العبد ان يرتقي هذا الجبل اللي هو النفس قال له لا تصعد، يخوفه من صعوده ويبين له مشقة عتباته. لذلك بعض الشباب الآن يقول لك أنا بدي أتوب، بس معقول بدي أتوب بدي أصير يعني بدي أترك كذا وكذا وكذا، أي بدي أرجع أنا، معقول أترك المعصية الفلانية والمعصية الفلانية؟ لا، خليني مريح حالي الآن. هو يظن أنه راح نفسه، لا يريد أن يصعد هذا الجبل لأنه الشيطان بخوفه، لأن الشيطان فوق على رأس الجبل، قل لا تصعد، فيجعل بينه وبين الوصول إلى رب العالمين وإلى الدار الآخرة خندقا، يجعل له خندق، يضع المعصية خندقا يحاصره من كل مكان، فإذا لم يتخلص من رق المعصية، هذا من أخطر المواضيع يا إخواني، إذا لم يتخلص من رق المعصية وقع في شرها، ولم يصعد هذا جبل النفس اللي هو جبل عظيم، لأن النفس لها شهوات، النفس لها شهوات، وذلك ممكن أصلا يحجم عن المعصية لكن ما يقبل على الطاعة. بعض الناس ما عندوش معاصي بس ما بيقدرش يستيقظ لصلاة الفجر، يعني معاصي كفعل مشترك كفعل لكن بيقدرش يستيقظ على صلاة الفجر، طب ليش؟ إذا عنده قوة الإقدام ضعيفة، الإحجام عن المعصية أحجم، فالنفس جبل شاق. طب كيف نتخلص أيها الإخوة من رق المعصية؟ قال والتخلص من رقها، كيف نتخلص من عبودية المعصية؟ اسمع يا أخي، أولا لا بد أن تعلم أن الذي يزيل عنك هذا الرق هو الله، اللي بيزيل عنك هذه العبودية لهذه المعصية هو الله، فالانطراح على عتبة العبودية، يعني ينبغي للعبد أن يقول يا رب خلصني من رق نفسي، خلصني من هذه المعاصي، يا رب أنا أحبك، يا رب أنا أريد أن أتوب عليك، أن أتوب إليك، يا رب أنا أريد أن أتوب، يا رب أنا أريد أن أخضع لك، فيتعلق قلبه أيها الأخوة بالله. انظروا الثلاثة ماذا وصفهم الله عز وجل، الثلاثة الذين خلفوا كيف تاب الله عليهم، ذكر ثلاثة أشياء حتى يتخلصوا من الرق الذي كان عندهم اللي هو التخلف عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك لشيء في نفوسهم اللي هو حب الظلال الوارفة، حب الثمار، لما قال كعب بن مالك طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر، يعني أنا إليها أميل. طيب الآن تخلف عن غزوة تبوك معصية، طيب كيف تاب الله عليهم؟ قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذا واحد، وضاقت عليهم أنفسهم، اثنين وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. فإذا بده يتخلص العبد من المعصية بده ثلاث أشياء، إذا أراد أن يتخلص من رق المعصية من الأسر الذي هو فيه، في كثير شباب واقعين ترى واقع بكثرة النظر للحرام، واقع بحب البنات، واقع بالمخدرات، واقع بالربا، مش قادر يتخلص، فالآن بدك تتخلص من هذا الرق، بدك أول شيء تضيق عليك الأرض كأن الأرض لا تسعك من الندم، ضاقت عليك الأرض بما رحبت، واثنين تضيق عليك نفسك، نفسك التي بين جنبيك لا تتحمله، والثالثة تقول يا رب لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وظنوا، هنا الظن بمعنى إيش؟ اليقين، اليقين. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وظنوا أن لا ملجأ من الله، أي تيقنوا أنه لا أحد ينجيهم إلا الله. عند ذلك ثم تاب عليهم، خلاص الله بخلصك من هذا الرق، الله بخلصك من هذه العبودية للمعصية. في أناس مأسورون، مأسورون لشهواتهم، مأسور. أنت ظن أن بعض الناس، ترى بعض الناس يا إخواني مأسور لسيجارة بدخنها، أسير مش قادر تخلص. أنا بقولش أنه مسألة هي مسألة بسيجارة فقط، المسألة أنه بكون مأسور لها، بقدرش، مقيد لها، هي أكبر من مسألة شهوة بتلذذ فيها. لا، الأصل أن تضيق عليه الأرض ما رحبت، ويا الله خلصني، أنت قادر يا الله. المسألة الثانية التخلص من رق المعصية، اللي هو قال والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. المسألة الثانية الصبر، اللي هو الصبر عن المعصية، اللي هو من أجل أنواع الصبر، من أجل أنواع الصبر، لأن ما نفسه تدعو لكل معصية يسارع إليها. ذلك أنا بقول ترى من شجاعة الإنسان، من شجاعة الإنسان أن يبدأ عندما يشعر بالمعصية أن يبدأ يصبر نفسه عنها. يعني ما تستسلم يا أخي، أول مرة فعلت، طب مرة ثانية جاهد نفسك. أنه يعني بعض الناس إبليس يشير إليه إشارة، يعني مش وسوسة كمان، ولا إبليس بيجاهد كثير، لا، بيأشر له هيك افعل حاضر، افعل كذا حاضر، يشير إليه بالإشارة، يعني ما عنده قوة مقاومة أبدا. لذلك الشجاعة صبر إيش؟ صبر ساعة. قال يا عنترة كم، كيف كنت تهزم الرجال؟ كيف كنت؟ قال كنت أصبر لحظة. هو يعد على الإصبع وهذا يعد على الإصبع. فلما ذاك الرجل أيس أخرج يده أو ترك أسنانه، ترك اليد من الأسنان، فقال عنترة لو لم يتركها لتركتها أنا، لكن صبرت ساعة، صبرت لحظة، فزت. الصبر عن المعصية، إنه يتعود الإنسان حتى لو وقع مدخن، هلينا مش مشكلة اليوم بنتكلم عن هذا، مدخن ما يتعودش يستسلم دائما. طب هو بدخن بكيت باليوم، مش دائما كل ما تيجي عباله بسم الله خلاص، فيش حب يقول بسم الله طبعا، هذا دليل إنه أكبر أنها أنا خبث. واحد بقول له يا عمي أنت بقول بسم الله بس الدخن، قال لا، طب قول الحمد لله، شو رأيك، طيب ولا خبيث؟ فإذا مباشرة يأخذها، لا، طب اصبر شوي، اصبر عنه، قل لنفسك لا، تقول لنفسك لا. إذن هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث إبدال لذات المعصية بلذات إيمانية حسية حتى يتخلص من رق الذنوب. يا أخواني يحتاج أن يستبدل لذة المعصية بلذات حسية. إيش يعني؟ لذات إيمانية، والله إن لم يشعر بها ربما يرجع للمعصية. بقول كثير من المشايخ بعض الدعاء، وهو الشيخ محمد حسين يعقوب سمعتها منه، قال الذي لا يتلذذ بالصلاة ربما تمر عليه أيام لن يصلي، لن يصلي. اللي ما بتلذذ، ما بشعرش بلذة الصلاة، سيأتي عليه يوم لن يصلي، لأنه ما بتلذذ فيها. صح اليوم صلى بدون لذة، وبعدين بعد أسبوع بعد شهر بعدين يرى أنه هذه الصلاة ما إلها طعم، بدون طعم أنا بصلي إيش بصلي. فربما تمر عليه لحظات لا يصلي، لا يصلي. لما؟ لأنه ما وجد لذتها. فأن يبدل اللذات السابقة اللي كان يعملها زنا وفواحش ومصائب بلذات إيمانية. اللذة الحسية يبدلها لذة قراءة القرآن، لذة ركعتين بين يدي الله، لذة كلام الله. يا جماعة كلام الله هذا الذي بين أيدينا صفة من صفاته. أنت لسانك لما يتحرك أنت تتلو كلام رب العالمين، أي لذة أعظم من هذا؟ أنت تقرأ كلام الله، أي لذة أكبر من هذا؟ طيب المسألة الرابعة، كيف يتخلص من رق المعصية؟ أن يقطع كل صلة بها، وهذا مهم، أن يقطع كل صلة بها. يعني اللي هي مسألة التخلص من رواسب الجاهلية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة المواقعة، هذه مصيبة. التفات القلب إلى الذنب، كثير ناس بيقول لك والله أنا تبت، حتى والله بقول يا شيخ واحد شيخ من مشايخ يقول لي والله يعني أحيانا بتمر علي لحظات كنا نسكر زمان وكذا، والله قال نفسي بتهف يا شيخ، بتهف والله سيبني شيخ وبعطي دروس ونفسي إيش لسه بتهف. هذه هي اللي هي في شيء من الرواسب لسه ضايلة، في رواسب. هو تاب صح، لكن الرواسب عنده موجودة، ترى الرواسب ما زالت. قال ابن القيم: التفات القلب إلى الذنب، الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة المواقع، يعني الذي كان يفعله سابقا. فلذلك التخلص، شاب تاب يقول له يا أخي امحي، امحي اللي عندك الأسماء البنات وكذا، فهو لسه عنده الرواسب، يعني لسه بيحبه. صح تاب، صح بيصلي، صح ترك، خليهن يا شيخ، يا رجل امحيهن بس اقطع الذنب. قال خليهن عشان أدعوهن إلى الله. ما شاء الله يا أخي، بديش تدعيهن إلى الله؟ يعني قل لي شباب تدعوهم، اطلع ادعو إلى الله، امسحهن. فلسه عنده الرواسب موجودة، لسه رواسب الجاهلية السابقة موجودة عنده. فالتخلص قطع كل صلة بالمعصية حتى يتخلص من رقها، من عبوديتها، قطع كل صلة بالمعصية. وأخيرا حتى يتخلص من رق المعصية، الإكثار من الذكر والاستغفار. هذا خامسا، الإكثار من الذكر والاستغفار. فإذا استغفر ممحاة الذنوب، هل ممحاة استغفر كل ما يعمل ذنب، استغفر مرة استغفر الله مرة بعد مرة، تخلص من رق المعصية. إذن قال: والتشميل لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. كيف يتمحص الإنسان من ذنبه؟ بمراحل ذكرها ابن القيم هنا في المدارج، إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.